بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما عام ولادته فالأكثرون أنه عام الفيل، وممن قال ذلك قيس بن مخرمة، وقبات بن أشيم، وابن عباس، وروي عنه أنه ولد يوم الفيل، وقيل إن هذه الرواية وهم، إنما الصحيح عنه أنه قال عام الفيل. ومن العلماء من حكى الاتفاق على ذلك وقال كل قول يخالفه وهم. نعم، هذا المشهور أنه في عام الفيل ليس في يوم الفيل، إنما في عام الفيل. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد بعد الفيل بخمسين يوما، وقيل بعده بخمس وخمسين يوما، وقيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقد قيل إنه ولد بعد الفيل بعشر سنين، وقيل بثلاث وعشرين سنة، وقيل بأربعين سنة، وقيل قبل الفيل بخمس عشرة سنة. وهذه الأقوال وهم عند جمهور العلماء، ومنها ما لا يصح عمن حكي عنه. قال إبراهيم بن منذر الحزامي، والحزامي نسبة إلى جد أعلى له، فإبراهيم بن منذر ينتهي نسبه إلى خالد بن حزام، وخالد بن حزام صحابي هو أخو حكيم بن حزام. قال إبراهيم بن منذر الحزامي الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وقال خليفة بن خياط هذا هو المجمع عليه، وأما غير هذا فيحتاج إلى برهان ولا برهان عليه. فالمشهور والذي عليه الأكثر أنه ولد عام الفيل، أما بالتحديد قبل الظاهر أنه بعد، يكون بعد عام الفيل، يعني بعد دخول يعني مجيء الفيل حصل بعده في نفس العام من غير تحديد لوقت معين، لم يأتي دليل يصح يدل عليه. قال: وكانت قصة الفيل توطئة لنبوته، وتقدمة لظهوره وبعثته، هي توطئة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ما حصل في يوم الفيل تعتبر آية ظاهرة في عظيم قدرة الله عز وجل ودفاعه عن بيته وعن الكعبة وعن المسجد الحرام، وأن قريشا والعرب كانوا عاجزين عن أن يدفعوا الفيل عن بيت الله، وأن الله عز وجل دافع. ثم بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قاموا به من أذية وعداوة إلا أن الله حفظه، ومكث فيهم 13 سنة نبيا ورسولا وهو محفوظ. ثم هاجر إلى المدينة، وحصل بعد ذلك من المواقع والغزوات وهو لا يزال محفوظا. ثم عاد بعد الهجرة 8 سنوات إلى مكة فاتحا، ورفع فيها السيف، وأن من تعرض يقتل وينام، ومع هذا لم يحصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل للفيل ومن معه، دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه منصور، وأنه مؤيد. فكانت قصة الفيل تعتبر توطئة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كثير من القبائل يقولون: ننظر من يظهر، أمحمد يظهر على قومه أم هم يظهرون عليه، ينظرون لمن سيكون الظهور. ولهذا لما حصل فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم يعرفون قصة الفيل وكيف دافع الله عز وجل عن بيته، وأنهم رموا وقتلوا وشردوا كل مشرد، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه يستحل الحرم ويستحل البيت ولم يحصل له أدنى أذى. فكانت توطئة، وكانت هذه القصة برهانا قاطعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. فلما فتحت مكة ونصر الله عز وجل نبيه وعبده وجنده، دخل الناس في دين الله أفواجا. وقد قص الله ذلك في كتابه فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، منهم من استدل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك، وأن هذه الرؤيا رؤيا بصرية، ومنهم من قال: لا، هذه رؤيا بمعنى العلم، ألم تعلم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، تفريق، تمزق وضياع وذهاب، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، متتابعة متكاثرة، سربا بعد سرب، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فقوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل استفهام تقرير لمن سمع هذا الخطاب. وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم ومعرفتهم به، وأنه مما لا يخفى علمه عن العرب، خصوصا قريشا وأهل مكة. وهذا أمر اشتهر بينهم وتعارفوه وقالوا فيه الأشعار السائرة. وقد قالت عائشة: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين يستطعمان. هذا رواه ابن إسحاق. وقد صرح بالتحديث وهو ثابت. فعائشة رضي الله عنها رأت قائد الفيل الذي كان يقود الفيل وسائسه بمكة أعميين يستطعمان، يعني يسألان الناس أن يطعموهم. وعائشة في يعني هاجرت مع أبيها وهي لا تزال صغيرة، وهي لا تزال صغيرة. ومع هذا رأت قائد الفيل، وتكون رؤيتها لقائد الفيل والنبي صلى الله عليه وسلم في نحو 50 سنة. قال: وفي هذه القصة ما يدل على تعظيم مكة واحترامها واحترام بيت الله الذي فيه ولادة النبي عقب ذلك، تدل على نبوته ورسالته، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث بتعظيم هذا البيت وحجه والصلاة إليه، فكان هذا البلد هو موطنه ومولده، فاضطره قومه عند دعوتهم إلى الله تعالى للخروج منه كرها بما نالوه به من الأذى، يعني نالوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى وفره بهم وأدخله عليهم قهرا، فملك البلد عنوة وملك رقاب أهله، ثم من عليهم وأطلقهم وعفى عنهم. فكان في تسليط نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا البلد وتمليكه إياه ولأمته من بعده ما دل على صحة نبوته، فإن الله حبس عنه من يريده بالأذى وآلكه، ثم سلط عليه ورسوله وأمته كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهذا بالصحيحين، جاء من حديث أبي هريرة ونحو عن ابن عباس وكذا عن أبي شريح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، انظر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، دلالة على صدق نبوته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته وإنما كان قصدهم تعظيم البيت وتكريمه واحترامه، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على من قال: اليوم تستحل الكعبة، وقال: اليوم تعظم الكعبة، رد. فهذا اللفظ اليوم تستحل الكعبة يعني قد يفهم منه يعني شيئا مذموما، فالنبي عليه الصلاة والسلام صوب ذلك، قال اليوم تعظم الكعبة لأن هذا الاستحلال إنما المراد منه إيش؟ تعظيم والتكريم، لأن الكعبة أهينت. قال وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين إبراهيم وإسماعيل بما ابتدعوه من الشرك، أدخله عليهم عمرو بن لحي، وتغيير بعض مناسك الحج، فسلط الله رسوله وأمته على مكة فطهروها من ذلك كله، وردوا الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف، وهو الذي دعا لهم مع ابن إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بهذه الصفة، فطهر البيت وما حوله من الشرك، ورد الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف والتوحيد الذي لأجله بني البيت، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طيب نكتفي بهذا. فالحاصل الآن معنا أن ولادته كانت في عام الفيل بعد قصة الفيل من غير تحديد، في عام الفيل بعد قصة الفيل بغير تحديد يعني مدة معينة، لكنه في نفس العام. وما الحكمة من قضية قصة الفيل؟ التوطئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته وصدقه، فإنه لما دخل مكة لم يحصل له مثل ما حصل لأصحاب الفيل، فعرف الناس أنه نبي وأنه على حق، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.